مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من لقاء برنامجكم الأسبوعي مع الشباب. للأسف الشديد بزغ على الساحة في الفترة الأخيرة ظاهرة جديدة قديمة، وهي ظاهرة تطاول الأقزام على الأعلام، ظاهرة تطاول بعض الشباب على رموز أهل العلم. ففي الفترة الأخيرة وجدنا مجموعة كبيرة من الشباب، لا سيما عبر الشبكة العنكبوتية، كل شاغلهم الشاغل هو تقييم أهل العلم، فيقيمون هذا ويقيمون ذلك بناء على أهوائهم وبناء أيضا على ما يتبعونهم من مشايخ موجودين على الساحة في هذه الفترة الأخيرة. يشرفني ويسعدني حول هذا اللقاء أن يكون معي في هذه الحلقة ولأول مرة على شاشة الرحمة فضيلة الشيخ شريف الهواري، فأهلا ومرحبا بك.
أهلا ومرحبا،
نورتنا وشرفتنا.
الله يحفظك ويبارك فيك
فضيلة الشيخ. مباشرة ندخل إلى الموضوع، لمصلحة من هدم الرموز؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في البداية أنا سعيد لوجودي معك وفي قناة الرحمة،
نحن أسعد،
ومع مشاهد الرحمة.
الله يبارك فيك،
وندعو الله تبارك وتعالى أن يجعل لنا جميعا من اسمها نصيب.
اللهم آمين،
إنه ولي ذلك والقادر عليه. لا شك أن هذه الحملة حملة مدبرة بليل، وليست جديدة ولن تكون الأخيرة. والباطل كما تعلم أخي عمر يمكر ويكيد بالإسلام وبأهله، ولذلك هو حريص جدا على هدم الرموز والقامات، وخصوصا التي على الوسطية والاعتدال المرتبطة بفهم سلف الأمة لهذا المنهج الكريم، حتى لا يبقى للرؤوس جهال، فيبدأ في تحريك الشباب إلى حيث يريد من خلال الاستدراج أو الاستفزاز أو مداعبة الأحاسيس والمشاعر وشعارهم بالمظلومية، وبالتالي يجترئون على العلماء لهدمهم حتى يصلوا إلى أهدافهم. لأن الباطل ثقيف في الشر بقيادة الشيطان، ويعلم جيدا أن العلماء أمن لهذه الأمة في طريقها لله تبارك وتعالى، هم ورثة الأنبياء، هم الذين سيحافظون على المنهج على وسطيته وعلى اعتداله وعلى إظهاره بصفائه ونقائه. ولذلك العقبة الكبيرة في طريقه لتشويه هذه الصورة هم هؤلاء العلماء. ولذلك هو حريص أشد الحرص على الدخول من هذا المدخل، ومع الأسف الشديد أخي عمر نجح أن يستدرج الكثير من أبنائنا من خلال تحريك الأحاسيس والعواطف، فبدأ يحرك هذا المعنى فيهم، فوصل بهم إلى هذا المستوى أن هدموا رموزهم بأيديهم في نظري هو، لكن أنا أقول له خبت وخسرت، ولن تنال خيرا، العلماء سيحفظون بحفظ الله عز وجل.
قبل ذلك شيخنا الكريم، كانت الهجمات الشرسة تأتينا عبر وسائل الإعلام، لا سيما من التيارات الليبرالية والعلمانية لهدم التيار الإسلامي، لكن حينما نجد الآن أننا نهدم من قبلنا ومن دعاة ينتسبون للدعوة السلفية، ومن أيضا طلاب للعلم ينتسبون لهذه الدعوة المباركة، ويأتي ليقيم شيخا كبيرا له باع طويل في العلم وله باع طويل في الدعوة إلى الله عز وجل عبر سنوات مضت، ويأتي ليهدمه بين عشية وضحاها، حينما تكون هذا الأمر من قبلنا يكون أصعب بكثير من أياتنا من أولئكم الآخرين.
كما قلت لك أخي عمر أن الباطل فشل أن يدخل عن طريق أولئك، فبدأ محاولة الغزو من الداخل واستدراج الشباب المليء بالعواطف الذي يشعر بمسوح المظلومية في نظره لبعض المواقف والمعاني، وأراد أن يدخل من خلاله، فيكون الهدم ذاتي من الداخل، لأنه وفي الحقيقة هذا أصعب من الخارج أن يكون، لأننا على يقظة من الذين هم خارج دائرة المسلمين الذين يشعرون بالمسؤولية ويحبون هذا الدين ويحافظون على الهوية على العقيدة على الشريعة. فنحن عندنا حيطة وحذر منهم كالملاحدة وغيرهم وغيرهم كما تعلم، ولذلك هو حريص أن يكون الهدم داخلي ومن الداخل من أناس لم يحصلوا نصيبا من العلم، مع الأسف تحركوا ببعض الدوافع الذاتية كالعواطف كالأهواء كالعضلات كالتأثر بالرأي العام والإعلام. أنت تعلم أنه يوجد إعلام مغرض مضلل عميل، له أجندات، له حسابات، له يعني أهداف، فهذا الإعلام بإمكانياته بحرفيته الكبيرة بوصوله لأعماقنا من الداخل نجح أن يغرر بأمثال هؤلاء الشباب، فبدت النظرة سطحية عاطفية من غير رجوع إلى الضوابط الشرعية من هذا. لو أنت تعلم أن العلماء قالوا في الحكم على المسائل المواقف مثلا في الفتن عند الملمات عند الأحداث الكبار، الناس يختلفون، أناس يحكمون بالعواطف فقط وهؤلاء قنبلة موقوتة وخطر مميت، أناس يتحركون بالعضلات فقط وهؤلاء أيضا خطر مميت. الباطل يركز على أمثال هؤلاء لأنهم لا علم لهم وعندهم عواطف نحسن الظن عندهم غير على الدين، لكن كالدبة التي قتلت صاحبها كما تعلم. وأناس وهم القطاع الأوسع، هؤلاء كالدهماء يحركون من خلال الرأي العام والإعلام، إحاءات الإعلام، ضغوط الإعلام، ضغوط الواقع، مع وجود أسباب أخرى لا ننكرها موجودة، بعض صور القمع، بعض صور مثلا الشعور بعدم العدالة، بالفقر، بالقلة، ظهور الطبقيات، ظهور الطبقة التي تعرفها من أولئك، فهذا قد يحدث شيء من الشعور بالمظلومية، فيكون عنده استعداد أن يميل مع من يطرق هذا الباب باستمرار، ومع الأسف الشديد نجحوا في استقطاب عدد كبير من أبنائنا.
نعم. بشكل كريم، يعني ربما السؤال يتراود لبعض أذهان المشاهدين الكرام، هل من الممكن أن يفتتن العالم فيكون على طريق الجادة ويكون على طريق العلم الشرعي الصحيح وعلى المنهج الصحيح ثم يضعن في إخوانه ويكون له أتباع أيضا يطعنون من بعده؟
أخي عمر، أولا ندعو الله عز وجل أن يعني يثبتنا وإياك وجميع علماء المسلمين، وأن يحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذا الأمر معلوم لنا من خلال منهجنا ومن خلال عقيدتنا وشريعتنا.
نعم.
الحي لا يأمن على نفسه الفتنة. صحيح. كما قال لنا السلف، الحي لا يأمن على نفسه الفتنة، ولذلك نحن نرى دروسا وعبرا، والسعيد من وعظ بغيره. أناس تنكبوا الطريق، حصلت انتكاسة، حدث تناقض عجيب، أقوال بفضل الله عز وجل مسجلة بالصوت وبالصورة تظنها أنها موافقة للدليل السمعي، قرآن وسنة وفهم السلف.
نعم، فيها شهادات.
نعم. ثم إذا بهم هم في مواطن قد تكون طبق الأصل يتغيرون زي ما يقولوا 180 درجة. حاجة عجيبة جدا. في الحقيقة أنا عندي ذهول غير مصدق. رموز تعظم الدليل تكلمت به في يوم من الأيام وأصلت وقعدت لبعض المسائل، إذا بها تتجاهل هذا التاريخ وهذا الماضي وهذا التأصيل، ثم تنطلق، وهذا ظهر للعيان من خلال الهوى أو من خلال أجندات معينة أو من خلال خدمة لتيار معين أو فصيل بعينه، حتى وإن خالف ثوابته هو أصوله هو التي يعني أعلمها أنا وأنت.
نعم.
أعلمها القصر والداني.
نعم.
أن نقول لهؤلاء لمصلحتي من هذا، عودوا إلى الله، ما زلنا نأمل أن تعودوا وأن ترجعوا لإخوانكم. هدم الرموز السلفية التي تعبر عن وسطية والاعتدال لا يخدم إلا الباطل.
نعم.
وهذا هدف للباطل.
خطورة هذا الأمر بشكل كريم على أتباعهم خاصة وعلى المسلمين بشكل عام، كيف ترى؟
لا شك أن هذا أولا
عمل الغباء في الشارع.
لا أقول لك، وهذا من المؤسف حقا. نعم. أنه صورة منفرة. التناقض، التضارب، اليوم برأي في ذات الموضوع ينقلب غدا لمجرد أنه يصب في مصب معين. هذا التناقض أنا أضعه في نظري أنه صورة منفرة عنك إسلاميين، عنك سلفيين، عنك مسلمين، لأن يعني التضارب غير مبرر في الحقيقة.
نعم.
أنت يضبطك دين، يحركك دين، لا هوى ولا عضلات ولا عواطف ولا تأثر بالرأي العام، أنت مسؤول مؤتمن. ففي الحقيقة أنا أقول لك يعني بوضوح أن هذا التناقض شوه الصورة.
نعم.
أقول لك نفر العوام.
صحيح.
ماشي، الذين يشاهدون ويراقبون، العوام عندهم ثقافات، عندهم عقول، يميزون،
لهم قناعات.
أيوة، لهم قناعات، وبفضل الله يتابعون ومتابعة دقيقة جدا.
نعم.
ولذلك يقول سبحان الله ايش هذا الكلام، بالامس كان كذا واليوم كان كذا، وخصوصا اليوتيوب وبتاعه، وطلع في ثواني وحط دي جنب دي تجد التناقض يتضح يعني لأدنى مستوى. ولذلك العوام يأخذون مسافات إلى الوراء، الثقة تسحب، النظرة تتغير. وأنا أقول وإن منكم لمنفرين، هذا تنفير، هذا يصب في مصلحة أعداء الإسلام. لكن الحفاظ على هذه الوسطية وعلى المنهج السلفي النقي الصافي هذه أمانة.
ولذلك شيخنا الكريم البعض يقول أن آليات الخلاف التي علمنا إياها المشايخ الكرام الآن هم يقعون في أشد ما كانوا ينكرونه على غيرهم من قبل، فحينما يختلف العلماء الآن مع بعضهم البعض في النوازل الموجودة الآن على الساحة ثم يخرجون ليطعنون في بعضهم ويحذرون من بعضهم، هذا الأمر كما تفضلت عنه فتنة كبيرة جدا في الشارع.
أقول لك أخي عمر في أمر يعني في الحقيقة أود أن أنبه عليه في هذا البرنامج المحبوب والمؤثر فضل جزاك الله خيرا، أدعو الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتك وحسنات والدك الكريم، حفظه الله وبارك الله في عمره وعمله. أنا أريد أن أقول هذا المعنى في الحقيقة في منتهى الخطورة، في منتهى الخطورة أن الناس ما عادوا يثقون وما عادوا يعرفون الضوابط والثوابت للحديث في مثل هذه المسائل الخلافية. نحن تعلمنا من دعواتنا المباركة أن للخلاف ضوابط
صحيح،
وخصوصا في المسائل الاجتهادية والتي لا نكر فيها على المخالف، الأمر يسع، العلماء تكلموا في هذا وألفوا كتب. يعني بالمناسبة كان في كتاب كنت قمت بشرحه في هذه الأيام لمناسبة الوقف الأحوال، وأنا أنصح به يعني مشاهدي هذه الحلقة، هذا الكتاب يسمى الضوابط الفقهية للتعامل مع المخالف في المسائل الاجتهادية الأصلية والفرعية، الضوابط الفقهية للتعامل مع المخالف في المسائل الاجتهادية سؤال الأصلية والفرعية، للدكتور أحمد النجدي رحمه الله وأستاذ قسم العقيدة في جامعة أم القرى، ذكر عدة ضوابط يا ليتنا نسمع ويا ليتنا ننظر إليها، والذي نفسي بيده لو تعلمناها ما حدث ما حدث، لالتزم كل منا مكانه وتأدب مع غيره، لأننا تعلمنا هذا هو فقه الخلاف درسناه وهذا معلوم لنا جميعا. لكن تجد هؤلاء أول من خالف هذه الضوابط، يعني الذين تصف حينما انقلبوا على إخوانهم بمجرد الاختلاف في وجهات النظر في مسألة اجتهادية حديثة ضبطت بالضوابط الشرعية، في عندنا فقه يضبط، أمال احنا تعلمنا الضوابط الشرعية للحركة اللي فقه المصالح والمفاسد، خير الخيرين شر الشرين، الممكن والمطلوب، المتاح والمأمول، موازين القدرة والعجز، جواز ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما، جواز توفيت مصلحتين لتحصيل أعلاهما، فقه المآلات، فقه النوازل. لماذا كتب العلماء هذه القواعد واستنبطوها القرآن والسنة حتى نسير عليها عند الاختلاف حتى تضبطنا؟
يعني حينما نجد هذه القواعد وهذه المآلات ثم نجد بعض أهل العلم الآن على الساحة تحركهم العواطف، يعني ماذا تركنا للشباب؟
أنا أقول هذه فتنة، وأنصح يعني أبنائي وأخواني أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم، فكل إنسان يأخذ من قوله ورد إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومرة أخرى أكرر لمصلحة من الطاعن في الرموز حتى يا أخي لو أخطأوا في اجتهادهم هم يدورون بين أجر وأجرين أصلا، هو يدور بين أجر وأجرين أصلا، فكيف أنت تسمع نفسك بالطاعن فيه وهو مأجور عند الله عز وجل، إن لم يكن بأجر فبأجرين. وين أدب الخلاف؟ نحتاج إلى أن تدرس هذه الأمور وتبسط في الحقيقة. يعني
وأيضا شيخنا الكريم لعلك تتفق معي أننا أيضا وإن وجدنا كثيرا من مشايخنا الآن وقعوا في مثل هذا الأمر، يعني أرى أيضا أنه لا ينبغي علينا أن نقع نحن أيضا في الطعن فيهم.
ده شك، نحن لم نذكر اسما،
نتكلم في الحلقة
نتكلم بشكل عام، نتكلم عن آفة.
حضرتك شايف أن أتباع الشيخ فلان يتكلمون في أتباع الشيخ فلان وهكذا؟
لا، هذا لا أقره، هذه ساحة يدرنا إليها أعداؤنا، ومع الأسف نجح في استدراج الكثير من أبنائنا، فكانت التحزبات والحمية الجاهلية لأسماء أو لاتجاهات، يا أخي أنت تعبد بالدليل، يا أخي أنت عندك الضوابط الشرعية للحركة كيف تتحرك وفي اتجاه تتحرك وإلى آخره، عندك ضوابط، فكل إنسان يأخذ مقوله ورد. نحن ما عندنا عبودية الأشخاص ولا الأفراد ولا هذا كلام غير مقبول. هذا نمط جديد يحاولون أن يلزموا به الشباب أو يفرضوه على واقع الصحوة والدعوة والأمة حتى يسهل بعد ذلك هدم هذه الرموز.
نعم. ونحن نعلن عن هذه الحلقة شيخنا الكريم عبر الإنترنت. بعض الشباب يسأل: لا يمكن لمشايخنا الأجلاء لا سيما أصحاب المنهج الواحد والدعوة الواحدة أن يجلسوا على كلمة سواء ويخرجون بها للأمة حتى يعني يفك هذه الفتنة الموجودة الآن على الساحة؟
والله أضم صوتي إلى صوتك وأدعو
نعم
إلى الرجوع للكتاب والسنة بفهم سلف الأمة كيف كانوا يتحركون عند الملمات، عند الفتن، في المواقف الصعبة، مواقف الحرجة، كيف كانوا يحافظون على وسطية واعتدال هذا المنهج.
نعم.
وكيف كانوا يعني يحرسون الثغور، لأنهم يعلمون أنهم يعني معرضون لحرب شرسة، والباطل يحاربهم وبقوة لينفذ، ليدخل، ليصل لمثل هذا الذي يريد الآن أن يصل إليه. فأنا أضم صوتي إلى صوتك في هذا البرنامج وأقول: عودوا لخير الهدي.
نعم.
عودوا لفهم السلف.
طيب شيخنا الكريم، نحن كشباب كيف نتعامل مع هذه الفتن الموجودة الآن، لا سيما أننا نثق في هذا ونثق في ذاك، ونحن لا نستطيع أن نفرق بين الغث والسمين، فمع من نتبع؟
والله نصيحتي أن تنظر في الأدلة التي استدل بها هؤلاء وهؤلاء، وأن تنظر إلى ما مضى من مواقف، من أحداث، كيف اتخذت فيها القرارات، وكيف كانت في ظاهرها الصادمة للبعض أحيانا، لكن ليس كل قرار صادم خطأ، قد يكون صادم فعلا لحسيس المشاعر للعواطف للغيرة على الدين، لكنه قد يكون هو المصلحة بعينها، كما فعل وسلم في صلح الحديبية وفي غيرها، اتخذ بعض القرارات الصادمة التي صدم بها عمر وغيره من الصحابة، ولكن كانت هي الأنفع ولا شك الأصلح، وجاء عن طريقها الفتح الأكبر كما تعلم. فأنا أقول للشباب يعني انظروا في ماضي هؤلاء وهؤلاء، وانظروا في القرارات هل هي تركن إلى أدلة شرعية، إلى تأصيل حقيقي، ولا تسند إلى عواطف.
أنا كشاب عادي يا شيخنا الكريم حينما أسمع لهذا أجد يستدل باستدلالات شرعية، وحينما أسمع لذلك أيضا أجد يستدل باستدلالات شرعية، وربما الاثنين يستدلون بنفس الاستدلال لكن اختلف الفهم، أنا كيف أستطيع أن أفرق بينهم؟
النتائج.
نعم.
النتائج والواقع يتحدث بنفسه، عنوان عريض. انظر إلى مغبة تلك القرارات التي أدت إلى تصادمية وأدت إلى تسرع واندفاع، وانظر إلى التعقل في القرارات وحساب المصالح والمفاسد، انظر إلى المآلات، كيف آل ذاك بقراره وبموقفه، وكيف آل هذا، وكيف آل هذا. هذا لا شك سيعطيك القناعة أن الأولى بالاتباع الذي يحرص على أن تكون الخطى منضبطة، وأن تكون في سياج المصالح والمفاسد، وأن تحافظ على دماء المسلمين وعلى بلاد المسلمين وعلى وحدة المسلمين، ولا تريد أن تكون حرب أهلية أو احتراب داخلي، أو أن يقع ما لا يحمد عقباه. انظر المآلات الآن أمامك، المشهد بدأ يتضح رويدا رويدا، والصورة بدأت تتضح للجميع.
نعم. طبعا البعض شيخنا الكريم يرى أن الدعوة السلفية الآن لا سيما بعد الأحداث الأخيرة فقدت رصيدا كبيرا من حسابها عند الناس، كيف ترى ذلك؟
هذا الكلام غير صحيح بالمرة.
أنا
أحدثك بصفتي أولا عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية، ثانيا مسؤول المحافظات.
أنا أتكلم عن السلفية العامة شيخنا الكريم.
أنا أقول لك واقع، أنقل لك واقع كصفتي كمسؤول. بفضل عز وجل السلفية الآن المعتدلة المنضبطة بالمنهج الوسطي الآن في أحسن أحوالها.
كيف ذلك؟
أقول لك متماسكة، تتحرك بحريتها، تدعو الله عز وجل، معروفة عن المنكر، تقوم بالتواصل المجتمعي في أمثل صوره، تؤدي دورها في المساجد وفي الندوات في الطرقات وفي المناسبات، وتختلط بالناس وتتحرك.
نعم.
لأنها ميزت عند الناس أنها تتكلم بوضوح وبجلاء كما في قناتكم هذه.
نعم.
وكما أنت تلاحظ أن الحركة الآن بدأت تتضح للجميع، من الذي الآن يمارس دوره في دعوة الله عز وجل ويتحرك؟ هو الذي ضبط الأمور بالضبط الشرعي ولم يندفع ولم يتسرع، رغم أنه هوجم واتهم وقيل فيه ما قيل لم يلتفت، هو يعمل في صمت وينطلق ويؤدي دوره على أكمل وجه. ولذلك نقول لا تسمعوا لمثل هذه يعني الإشاعات التي تحاول أن تحدث شيء من التحبيط والتثبيط في وسط الشباب، خلاص الدعوة ضاعت والدنيا ضاعت. لا أبدا، من قال ذلك؟ أنا يعني أضرب لك مثال بسيط. في خلال أقل من شهر احنا كنا دشنا حملة مهمة جدا، لعل من المناسب أن أطلقها في هذا البرنامج الطيب الذي نحسبه مبارك بالله تبارك وتعالى، تحت عنوان مخاطر تهدد المجتمع المصري
إن شاء الله.
هذه الحملة تقوم بها الدعوة في أنحاء الجمهورية، تتركز في ثلاث محاور. المحور الأول التكفير والتفجير. المحور الثاني الإلحاد. المحور الثالث الفساد. جميل. التكفير والتفجير بنتكلم عن نشأة هذا الفكر، عن خطورة هذا الفكر، عن تطور هذا الفكر، عن شطارة هذا الفكر وإلى أين وصل، ونبين خطورة هذا الفكر على المجتمع المصري.
عن محاضرات في مساجد
سأقول لك. سيكون عبارة عن خطب جمعة، ندوات ثقافية، دروس في المساجد، في النوادي، في المناسبات، بالتنسيق مع الأزهر والأوقاف. سننطلق في هذا المجال لنغطي أكبر مساحة في الجمهورية بإذن الله تبارك وتعالى. ثانيا نتكلم عن جزئية مهمة جدا، أن هذا الفكر هو الذي يخرج من عباءته التفجير والاغتيالات والتخريب وما شبه ذلك. المحور الثاني الإلحاد. تخيل أخ عمر، انتشر في وسط أبناء في الجامعات، في طبقة المثقفين، في بعض أبناء علية القوم يتكلمون بالإلحاد، يريد أن نعرف الناس خطورة الإلحاد. وبالمناسبة الأزهر في مجلته في العدد الماضي أعطى كتاب هدية في منتهى الروعة، أنصح كل الشباب باقتنائه. يتكلم عن الإلحاد، نشأ وتطور وخطورة والرد على الشبهات. كتاب رائع رائع جدا جدا
إن شاء الله.
فضل عز وجل. سنتكلم عن الإلحاد ونحذر من خطورة هذا على مجتمعاتنا، على هويتنا، على عقيدتنا وشريعتنا. العنصر الثالث الفساد، وتحت هذا العنصر نتكلم مثلا عن المخدرات، عن خطورتها على الفرد، على الأسرة، على المجتمع، على الأمة، كيف تدمر الطاقات والجهود والأوقات والأموال، كيف أنها سلاح من أسلحة الباطل الخطيرة. نتكلم عن السلاح، خطورة السلاح انتشر وخصوصا في أيدي الخارجين عن القانون. وبعض يعني القبائل مثلا أو العائلات أو ما شابه ذلك، وإن كان العقلاء منهم يحاربون هذا ويحاولون التصدي له بقوة، لكن انتشار السلاح في منتهى الخطورة على مصر، على كيان الدولة. نتكلم عن خطورة السلاح وما أين يأتي، كيف الباطل يحاول عن طريق الحدود مع ليبيا والسودان وغيرها أو هنا أو هنا أن يبث أكبر قدر من السلاح للاحتراب الداخلي. هذا في منتهى الخطورة، في منتهى الخطورة. الكلام مثلا عن الرشوة، عن خطرها، عن أثرها، أحكام تتعلق بها. نريد أن ندشن حملة في هذا الباب، تتكلم عن كثير من صور الفساد. كل هذا لماذا؟ من أجل أن نحافظ على وحدتنا وعلى كياننا وعلى قوتنا، لأن مصر مستهدفة ومحاربة وبقوة.
نعم. وهنا شيخنا الكريم يأتي دور الدعاء والمشايخ في دعوة الله عز وجل وعودتهم إلى المساجد، لأن ربما في وقت من الأوقات كان علمانا ومشايخنا قد انشغلوا عن المساجد ربما بالفضائيات أو غير ذلك.
على هذا المعنى.
نعم.
على كلمة العودة للمساجد، هم لم يتركوا المساجد أصلا بفضل عز وجل. يعني أنا
كان الشباب يشتكي أن كثير من الرموز كان انشغلوا بالفضائيات عن المساجد.
أنا أقول لك
وانشغلوا بالسياسة الفترة الماضية أيضا عن المساجد.
سأضيف التوضيح. نعم. جزاك الله خيرا. يعني هم الأصل لم يتركوا المساجد، لأن المساجد هي الأصل.
نعم صحيح.
والدعوة هي الأصل في التغيير وتحقيق التغيير المنشود.
نعم.
كل المحاولات سواء سياسية أو أي أعمال أخرى إنما هي لخدمة الدعوة لتؤدي دورها في تغيير الواقع
وصحيح
لارتقاء مستوى الناس حتى يؤدوا دورهم على أكمل وجه. لكن أنا أضم صوتي إلى صوتك. المساجد المساجد، الله الله في المساجد.
نعم.
أنا أقول من هذا المنبر الذي أقدره، لو نجحنا في تفعيل دور المسجد من جديد ستبعث الأمة من جديد. لأن المسجد في الحقيقة عندنا في الإسلام هو المقر الرئيسي لقيادة الأمة في كل المناحي.
نعم.
لو نجحنا في وضع المساجد في أيدي أمينة تتقي الله عز وجل وتشعر بخطورة المرحلة، وأن مصر محاربة ومستهدفة، وأن العقيدة وكذا الشريعة الحرب عليها شرسة، وأدي الدور كما ينبغي، أقسم الله العظيم في فترة وجيزة مصر سترتقي إلى القمة. المساجد ستحدث نوع من الثقافة.
نعم.
نوع من التربية، نوع من الإصلاحات، نوع من التوجيهات، ترتقي بالناس بفضل الله تبارك وتعالى.
نعم. تكلمنا قبل الحلقة عن أثر تربية النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة لا سيما حول خطورة الإسلام.
في الحقيقة هذا موضوع من المواضيع المهمة جدا التي يعني أخشى أن لا يعطي حقه في نهاية اللقاء، لكن أعطيه خطوط عريضة. النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بهذه القضية عظيم جدا. أنت حينما بدأت الحديث والحوار تتكلم عن جرأة الشباب على العلماء والدعاء وما شبه ذلك، أنا أريد أن أخطبه من ناحية أخرى، وإن كان في هذا خطورة ولحوم العلماء مسمومة كما علمت، لكن أنا أقول إخواني الشباب اتق الله في نفسك، هذه جرأة عظيمة جدا على موضوع في منتهى الخطورة. النبي صلى الله عليه وسلم لما ربى الصحابة على خطورة اللسان، أنا أمسكت بالورق والقلم وأردت أن يعني أكتب بحثا في هذا الموضوع عن خطورة اللسان، كيف ربنا صلى الله عليه وسلم وما الأثر
صلى الله عليه وسلم.
فبدأت أجمع الأحاديث وأرتبها ترتيب يعني قد يكون تصاعدي، لكن في النهاية أشعر أنني أمام محاضرة ألقيت في ساعة النبي صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم،
مع أنها متفرقة في حديث مكي وحديث مدنية في سفر وفي حضر وفي مناسبة شتى، لكن تشعر أنك أمام منهج تربوي. يعني أضرب لك مثال، يتكلم عن خطورة اللسان، يربط مثلا القضية هذه طريقة بمقامات الدين الثلاثة اللي هي الإسلام والإيمان والإحسان، فيبدأ يتكلم عن القضية المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وشوف العجيب، قدم إيش؟ اللسان على يد، مع اليد تبطش تقتل، دليل على الخطورة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلة نوعية أخرى، انتبه، من حسن إسلام المرء إيش؟ قلة كلامه. شيء بسلمك جميل أوي وحسن، تكلمش كتير. شوفوا النقلة بقى لمقام الإيمان، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. بمفهوم المخالفة، من قال كلاما ليس فيه خير فهو لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، الإيمان الكامل الذي يلجمه ويضبطه ويؤدبه. طيب الإيمان عشان تستقيم عليه، يقول إيه؟ حديث جميل جدا، لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولن يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. شوف رجحها إزاي، عشان إيمانك يستقيم. طيب إيه المقام الثالث؟ الإحسان. أعلى درجة عندنا التي فيها أنت بين أمرين، إما أن تعبد الله كأنك تراه، أو على أقل تقدير أنك تعبده وأنت على يقين أنه يراك. يقول عليه وسلم لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان اللي هي مقام الإحسان إمتى؟ حتى يخزن لسانه بين هاتين الشفتين. خزن لسانك توصل درجة الإحسان.
سبحان الله.
ينتقل لصورة تانية بقى، أقول لك بسرعة خالص، صورة غريبة جدا. مفاد الكلام اللي فات ده إيه؟ خلي بالك من لسانك، حافظ على لسانك، حتى درجة إن واحد من الصحابة يقول إيه؟ أوصيني، يقول أمسك عليك لسانك. فسيدنا معاذ قاعد، قال هم مؤاخذون بما نقول، واحنا كل حاجة نقولها تكلتك أمك، أكب الناس في جهنم على وجوههم إلا بحصاد ألسنتهم. ثم دخل في الطريقة الثانية، اسمع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صمت نجا. حديث في كلمتين، من صمت نجا. واحد يقول الله، يقصد ايه نجا؟ يعني فين؟ في الدنيا وفي الآخرة. يعني ايه تاني؟ وضح. من صمت نجا، في الدنيا نجا من نقد الناس، من ذم الناس، نجا أن يكون سباب لعان شتام، أن يكون وقع في غيبة، في نميمة، في بهتان، في كذب، نجا. نجا من إيش؟ نجا من الفتنة. والناس اللي وقعت فتنة أنت لسه تتكلم عنهم، دول أطلقوا على اللسان فتكلموا، فالكلام جر كلام كما يقولون. شوف حديث توجيه تاني، نجا في الآخرة من مغبة ومخاطر اللسان الذي يكب الناس في جهنم كما سمعنا. حديث ثالث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وأريدك أن تنتبه لهذا الحديث، فيه إشارة تربوية رقية جدا جدا. يقول عليه الصلاة والسلام فيه كأنه يعني يقول لنا انتبهوا لخطورة هذا الأمر، من كف لسانه ستر الله عورته. عارف يعني يا شيخ عمر؟ يعني لسان هذا ممكن يفتحك، ممكن يكشفك، زي ما أنت لسه بتكلم كشف ناس كتير.
صحيح،
التقلب والتناقض والتحول. من كف لسانه ستر الله عورته. يا أخي امسك لسانك، أنت كلك عورات، أنت ضعيف. أنت لو سبت الموضوع ده لسانك هيفضحك، هيكشفك، هيخليك مفيش.
صحيح،
يفضحك فين؟ هنا وهناك.
نعم،
في الدنيا وفي الآخرة. يعني أمر عجيب جدا. شوف الحديث الجميل ده، يدخل معاذ رضي الله عنه ورضاه، وها من نوعية العلم، معاذ بن جبل، فينادي عليه يا معاذ، يأتي مسرعا متأدبا، يقول إنك لا تزال بخير ما سكت، فإذا ما تكلمت كتب لك أو عليك.
نعم،
خلي بالك، ما فيش حاجة تالتة،
يا يمين يا شمال يا ابيض يا اسود.
خلي بالك يا معاذ هتقول لي انت ده 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 حاجه عايزه كلام كتير. طريقه ثالثه باسلوب اخر، لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله. ضابط
اليه الله.
فالصحابه كده موقف صعب جدا. كانوا بيقولوا ليه؟ فان كثره الكلام بغير ذكر الله قسوه للقلب، وابعد ما يكون الله عز وجل القلب القاسي. عارف معنى كلمه لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله؟ يعني مش معنى مجرد الاذكار الموظفه واذكار الصباح والمساء معنى ده ذكر. قال لك لا، قال لك المعنى الجميل وان كان هذا ضمني، لا تتكلم دون ان تذكر الله عز وجل. هذا الكلام الذي ستقوله يرضيه امضيه، لا يرضيه لا تمضيه.
نعم.
يعني اذكر ربك كما اذكر ربك اذا نسيت. قبل ما تتكلم تذكر رقابته عليك، وان ذكر رقيب وعتيد وما يلفظ من قول.
لو كلنا استشعر هذا المعنى
كان ماسك نفسه.
نعم.
ما هو ما هو ده اللسان ماذا يصنع في الحديث؟ ها؟ بحصائد ألسنتهم. كأنه اللسان هو اللي بيحصد الأثام والأوزار والذنوب. نعم. التي تؤدي إلى النار والعياذ بالله تعالى. فالصحابة لما سمعوا هذه المعاني، فالحقيقة أخ عمر الأثر عجيب والله. لما نتأمل ونقرأ عن الصحابة وعن التابعين وإيه الأثر، إيه الناس دي، إيه الحلاوة دي، إيه الجمال ده. شوف مثلا الصديق أعلى حاجة عندنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بل بعد جميع الأنبياء والرسل. كان إذا خال بنفسه بكى، ما لك، أشار لسانه وقال هذا الذي أوردني الموارد. يبقى أنت نعمل إيه والناس بكم دي تعمل إيه؟
نعم.
شو بقى الخليفة الثاني عمر في بعض الأثار خطب خطبة، لو جيت أنت نعمله في البرنامج هتاخد مننا مش أقل من 20 حلقة
أنها
في نص دقيقة. قال أيها الناس من كثر كلامه كثر سقطه.
كثرة
سقطه سقط كتير حيفلقط كتير. ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه. ومن كثرت ذنوبه قل حياؤه. ومن قل حياؤه قل ورعه. ومن قل ورعه مات قلبه. ومن مات قلبه فالنار أولى به. ملوش لازم
يا الله.
اقعد انت تكلم فيها كده، تخفيها كم حلقة دي
حلقات
حاجة. مش ممكن. صحابة كلهم كانوا كده. يعني شوف المشهد ده
حضرتك كنت تشرح من صمت نجا كفيل تاخد حلقه كامله.
شوف بقى المشهد الجميل ده، مشهد عملي بقى. شوف تربيه الصحابه اللي وراهم. ما انت بتقول الاثر على الصحابه وانا اقول لك الاثر على التابعين.
نعم.
مشهد عملي في حج اظنه او عمره، ابن مسعود يصعد على جبل الصفا ومعه طلاب العلم من ورائه، كان عالم كما تعلم، فقال بصوت مرتفع: يا لسان قل خيرا تسلم واسكت عن شر، يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل ان تندم. فقالوا ما يسيبوش حاجه تعدي، مركزين مش زينا. يا عبد الرحمن هذا كلام تقول، كلام من عندك ولا من مين؟ سمعوني النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام تقوله بتاعك انت ولا سمعوا؟ قال بل سمعت حبيبي صلى الله عليه وسلم يقول
صلى الله عليه
كل
وسلم.
خطايا بني ادم من ألسنتهم. خد حتة واحدة بس من التابعين اللي هم سمعوا الكلام ده.
نعم.
وفعلوه. فعلوه تفعيل حقيقي في واقع الأرض. مالك بن دينار يقول يوما لصاحب الله: إذا رأيت قساوة في قلبك، وهن في بدنك، حرمان في رزقك، قلبك قاسي، تستشعرش تتدبرش ما بتبكيش، وهن وخم وكسل لأنك صغير وشباب، تأكل كويس تشرب كويس وعايش كويس، بس مش قادر تمشي ولا تطلع ولا تنزل، حاسس بهدة ماشي، وحرمان في رزقك، عندك رزق عندك أصول بس مفيش بركة، حاسس انت بكده ليه؟ إذا رأيت قساوة في قلبك وهم في بدنك حرمان في رزقك فاعلم أن لسانك خاض فيما لا يعني.
الله.
ده فهم اللي عدى كله.
نعم.
تطبيق عمل اللي عدى كله. أنا عايز أقول للشباب اللي بيسمعونا هات الأثر ده وطبقه على نفسك. إيه أخبارك؟ قلبك عامل إيه؟ قلبك عامل ايه؟ بص في الموضوع بجد، فكر في الموضوع صح. طيب نمرة اثنين، اخبارك ايه؟ ما انت لسه شباب اهو. مش قادر اقوم، مش قادر اقعد، مش قادر اطلع، مش قادر، انا مش قادر اعمل. امال انت هتعمل امتى؟ انت مش في فترة الشباب. والرزق الناس كلها تشعر بهذا المعنى، ان فعلا البركة تكاد تكون معدمة. والله المستعان.
الله المستعان. طيب شيخنا ايضا نريد ان نتكلم عن اثر البيئة الايمانية الان على الشباب، يعني حتى نستطيع أن نخرج بكل هذه الآفات العظيمة، كيف ترى ذلك؟
يعني في الحقيقة أنا أدعو الشباب إلى العودة إلى المسجد.
نعم.
كما قلت أنت أولا للمشايخ والدعاء عودوا للمساجد. ما هو أقول لك ممكن يعودوا بس المساجد فاضية. فأنا أقول للشباب عودوا إلى المسجد.
نعم.
التربية على الهواء ليست كافية مع كل التقدير والاحترام.
نعم صحيح.
المعايشة والاحتكاك بأهل العلم خصوصا من العاملين من الربانيين من أهل الوسطية والاعتدال، المعايشة والاحتكاك لها أثر عظيم جدا. صحبة العلماء، صحبة طلاب العلم، صحبة أهل الصلاح والورع والتقى. نقول للشباب عودوا لهذه المعاني، واعلموا يا شباب أن الموت على شفا الأنفاس. ما هو القضية يا شيخ عمر أن الشباب أحيانا يشعر أنه هو يعني عنده أمال طموحات، ما بيفكرش في قضية الموت، مع أن نسبة الموت بين الشباب أكثر من الكبار.
صحيح.
أنا عايز أقول له الموت ما بيفرقش بين صغير وكبير وصحيح وسقيم. فينك أنت؟ فكر أنت ممكن تموت فجأة. ماذا لو أتاك ملك الموت الآن؟ ماذا ستقول؟ هتشحن تطلب رصيد تاني وقت مستقطع؟ ما فيش. انتهت القضية. حاول أن أنت تركز وحاول تفهم ان انت مستهدف ومحارب من شياطين الانس والجن، وان هم عايزين يستدرجوك لساحه كلها سباب وشتام ولعن وتعدي وجرأة العلماء وعلى الدعاء والهدف الاسمى اولا تكون حرب داخليه فيما بيننا، ثانيا تضيعك انت بنفسك، انت تضيع لانك وقتك بيضيع، راس مالك ووقتك هتضيع وقتك فين. فانتبه للموضوع في منتهى الخطورة. فحاول انت تعود الى المسجد، صحبة العلماء، طلاب العلم، الاتقياء، الصلحاء. اقرأ بقى في القصص، في سير الصحابة، في سير التابعين. حاول كده تقوي المعاني الضابطة اللي انا بسميها التفعيل الحقيقي للعقيدة.
نعم.
احنا عندنا متون واصول في العقيدة، شبابنا ممكن بيكونوا حافظينها، لكن مع الاسف ما فيش تفعيل لها في الواقع، بمعنى ما فيش لها أثر. فين إيمانك بالله عز وجل بوجودي اسمائي وصفاتي ربوبيتي باستحقاق الإلهية؟ أثر عمل عندك تعظيم وجلال وتوقير وتقدير، ولت حياة وانكسار وسمع وطاع وعمل بكم جهد والطاقة ولا لا؟ ما هو مش مجرد حفظ متون يا شيخ عمر.
نعم.
قضية محتاجة بيسميها بعض السلف كلمة جميلة ويقول يا ليتنا. انتبه لأمرين، الامتثال والتفعيل. نمتثل لعقيدتنا وشريعتنا ونفعل بقى في الواقع، لان ده هو الامر اللي هيضبط الاقوال والافعال الظاهر والباطن. انت لو كان ايمانك قوي مثلا بالله عز وجل وباليوم الاخر ومركز انت في المعنى ومستصحب هذا المعنى، هيضبطك في كل حركتك، سواء في السر وفي العلن، في الرضا وفي الغضب، في الليل في النهار، في البيت في الطريق في السوق في المدرسة في الجامعة في الشغل.
ما قيمة علم بلا عمل؟
احسنت.
نعم.
وهذا الذي نقول دائما يعني يا ليتنا ننتقل لحيز التمثيل الامتثال والتفعيل حتى نكون قد جمعنا بين العلم والعمل.
نعم.
وإلا فلا عبرة بأقوال كذبت الأفعال.
الله المستعان. حضرتك كنت عايز تشير إلى أقسام الكلام عند العلماء.
وفي الحقيقة هذا من باب برضو يعني نصح إخواني، لأن القضية مهمة جدا. نقول لأبناء الشباب انظر الى تقسيم العلماء للكلام حتى تدرك نفسك، والا في الوقت يسحب من تحت قدميك دون ان تشعر. ويقولوا في بعض التقسيمات لها تقسيمات كثيره يعني، وان كان لا مشاحه في الاختلاف في الاصطلاح. مثلا واحد يقول ايه الكلام اربعه اقسام. كلام شر محض. ايه شر محض؟ كذب، بهتان، غيبه، نميمه، الى اخره. كل ما هو محرم في الدين تركه واجب.
نعم.
فعله محرم. يبقى شلنا ربع من الاربع اقسام، فاضل معنا كام؟
ثلاثة.
القسم الثاني كلام مختلط. يعني ايه مختلط؟ فيه خير وفيه شر.
نعم.
ايش حكم يا اهل العلم؟ قالوا تركه واجب. ليه؟ ده فيه خير بس فيه شر، سد.
نعم.
للذرائع، طرأ للنفسدة. لربما كلمة ان الرجل يتكلم بالكلمة ايش؟ لا يلقي لها بالا.
صحيح.
المصير معلوم.
نعم.
يبقى فاضل معانا كام من الاربعه؟
اثنين. نعم.
القسم الثالث كلام مباح.
اها.
لا خير فيه ولا شر فيه. اكلت، شربت، رايت، اللي احنا ندردش فيها دايما مع بعض. الاصل فيه انه مباح. لكن السنه على تركه. ليه؟ قال لك ده راس مالك هتضيعه انت في حاجات لا هنا ولا هنا.
مش نافع اصلا. فانت حافظ على راس مالك وركز ركز ركز. بقي معنا
واحد
قسم واحد كلام خير كله
ان شاء الله.
ايش هذا الكلام؟ قال هذا حكمه الوجوب كقول الحق الصدق قراءة القرآن المعروف عن المنكر الدعاء الحلف الكلام الذي لابد منه في التعامل مع الناس هذا كله واجب.
اي نعم
تكلم ما ينفعش يبقى انت عندك مثلا كلام يجب عليك الان وترفض الكلام
نعم.
تعتصم زي ما بيقولوا عن الكلام لا هذا الكلام الواجب اللي هو قسم واحد من اربعه. قالوا واعلم يا مسكين انه مرتبط بشرطين ان يكون خالصا لله وعلى هدي رسوله والا لن يقبل
صلى الله عليه وسلم.
اسالك سؤال ايه رايك في قراءه القران؟ الكلام ده كلام الله عز وجل مش كده؟
طبعا
لما نيجي نتكلم بيه كلام ايه ده؟ حاجه ارقى حاجه صح؟
نعم.
تخيل لو ما كانش خالص لله وعلى سنه رسول الله سيكون صاحبه اول من تصعر به النار يوم القيامه. فاكر حديث ثلاثه الذين تصعر بهم يوم نعم. القيامه اول واحد مين؟ قارئ القران. ليه؟ قرات القران وعلمته خلقك. يقول كذبت. فتقول ملك كذبت انما قرات ليقال قارئ عايز المدح والثناء والسمعة والشهرة والصيت و و خذوه وانت عارف بياخذوه على فين مش عايز يصير. فالشاهد الله المستعان يا رب نجينا ونجي
يا رب اللهم امين.
فانا بقول لك الاربع اقسام لك قسم واحد منها بس ده المفروض انت تركز فيه
نعم
وبشرطيه الاخلاص والمتابعه. يبقى اذا لو احنا حطينا ده مع تربيه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابه
صلى الله عليه وسلم
هنحس الموضوع كبير جدا.
نعم
احنا فعلا محتاجين ان احنا نركز في قضيه الكلام. انت بتتكلم في ايه؟ مش دي كلمه بيقولوها العوام كلمه نعم. جميله قوي. انت بتتكلم في ايه يعني معناه يعني ركز قبل ما تتكلم. شوف انت بتقول ايه الكلام ده هنا ولا هنا. احنا قلنا بدري ايه يا معاذ ها فاكر الحديث احنا ذكرناه شويه يعني ايه خلي بالك الكلام يا يمين يا شمال.
نعم
ما فيش مستوى ثالث ما فيش مرتبة ثالثة يعني انك لا تزال بخير ما 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 سكت
نعم.
اذا ما تكلمت كتب لك او عليك
نعم.
فخلي بالك
اللهم استرنا رب العالمين
اللهم
شيخنا الكريم جواره فلا يمل بل كله النفع والاستفادة. جزاك الله خيرا نورتنا وشرفتنا في هذا اللقاء واسال الله سبحانه وتعالى يجمعنا جميعا على اتقى قلب رجل واحد انه ولي ذلك والقدر عليه.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك وتحياتي فضل الشيخ حسان
الله يبارك فيك
فضل الشيخ ابو بكر الحنبلي
الله يبارك فيك
وفقكم احبهم في الله تبارك وتعالى ندعو الله يجمعني بهم في خير
يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام من هنا الى القاكم ان شاء الله عز وجل يوم الخميس القادم لكم تحياتي وان شاء الله عز وجل انتظر كل تفاعلاتكم من خلال صفحة محبي برنامج مع الشباب على الفيسبوك. ألقاكم الخميس القادم لكم تحياتي عمر الحنبلي وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.